زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي من شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الكلام على حديث إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، متفق عليه. وذكرنا قصة الحديث ومعناه، وأنه عند العلماء إذا ضرب أحدكم فليحترز وليبتعد عن ضرب الوجه، والحديث صريح في تحريم ضرب الوجه. وسبق أنه إذا تمكن الإنسان من اجتناب ضرب الكافر في وجهه في الجهاد فهذا هو المشروع لأجل شرف العضو، ولكن إذا احتاج إليه فلا حرج، ولا بأس من ضرب الصائل في وجهه عند مقاتلته كذلك، ودفع ضرره عند الضرورة، وكذلك المار بين يدي المصلي. ويدخل في النهي عن ضرب الوجه كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب، حتى في الحدود فإنه يجتنب الوجه ما أمكن. وذكرنا أيضا مسألة النهي عن تقبيح الوجه بالدعاء عليه، كأن يقول قبح الله وجهك ونحو ذلك، أو أن ينسبه إلى القبح، لأن ذم المخلوق يعود على الخالق بالذم، فهو الذي خلقه. إذا قال قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإنه يعود على الخالق. وتقدم أن العلة في المنع من ضرب الوجه إكراما لآدم عليه السلام، لأن أي إنسان مخلوق على صورة آدم، وأن آدم وسائر البشر مخلوقون على صورة آدم، مخلوق على صورة الرحمن، بمعنى أنه كما لله بصر لآدم بصر، كما أن لله سمع لآدم سمع، كما أن لله وجه لآدم وجه، مع أن وجه الله ليس كوجه أحد من خلقه، لا يشبهه شيء سبحانه، ولكن الصورة السمع البصر الوجه، الصورة خلق آدم على صورته، الهاء هذه راجعة إلى الله عز وجل، هذا يعقد أهل السنة، وأنه على ظاهره الحديث، وأنه لا يلزم منه المماثلة، وأن من أسباب النهي عن ضرب الوجه أنه يجمع المحاسن كلها، وكذلك في الحواس الشريفة. وإذا ضرب الوجه لا يؤمن أن يعطل شيئا من هذه الحواس، وكذلك فإن من المفاسد التي تحصل بسبب ضرب الزوجات والأبناء عموما وفي الوجه خصوصا من قلة الرحمة ومخالفة حديث من لا يرحم لا يرحم، من هذا شيء كثير. طيب، وذكرنا أيضا بأن النهي عن ضرب الوجه يدخل فيه ألعاب الملاكمة وغيرها التي فيها ضرب الوجه، وأنها لا تجوز، وبينا أيضا النهي عن وسم الحيوان في وجهه، وأن هذا لا يجوز أيضا، وأن الحاجة للوسم يمكن تلبيتها بوسمه في غير الوجه. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وقال: لا تغضب. أخرجه البخاري. هذا الحديث هو عند أحمد أيضا عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، وهو حديث صحيح. وهذا الرجل جاء اسمه في بعض الروايات جارية بن قدامة رضي الله عنه. والحديث ليس المقصود منه السائل شخصيا فقط، لأنه عام لجميع الناس وبالذات الغضوب الشخص العصبي كما يقولون، ولإبهام الراوي مقاصد عند أهل العلم، فقد يكون الإبهام لعدم الحاجة إلى ذكره وعدم إرادة إلحاق من قص به، وأحيانا يكون الإبهام للتعظيم وبيان الرفعة والقدر، وقد يكون للتقليل بالعكس، وقد يبهم الشخص سترا عليه، وهذا كثير يقع في الروايات. وقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، تقول العرب أوصاه ووصاه توصية بمعنى واحد، وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا. والوصية ما هي؟ العهد إلى غيره بشيء هام. إذا عهد الإنسان إلى غيره بشيء مهم فهذه هي الوصية. وكذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هذا يبين الوصية بكلام مختصر جدا. الغضب ضد الرضا، ويقال غضب عليه غضبا وأغضبته فتغضب، وغضب له أي غضب على غيره من أجله. لو قلت غضب فلان لفلان يعني غضب على غيره من أجله. وقوله في الرواية فردد مرارا يعني ردد السؤال، يلتمس مزيد علم، يلتمس وصايا إضافية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصرت وصيته له على هذا. طيب، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الغضب وهو صفة جبلية في الإنسان، يعني أحيانا لا شعوريا تلقائيا يحدث هذا؟ قال الصنعاني رحمه الله خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان، فإذا نوزع في غرض اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها، ويتغير الباطن والظاهر، ويخرج بأفعالها عن طوره وبغير ترتيب. فليس المعنى أن لا تغضب الغضب الطبيعي الذي لا بد لكل إنسان منه، لأنه لا يمكن النهي عنه، بل المقصود اجتناب أسباب الغضب. قال الخطابي معنى قول لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلب الغضب. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي لا يزول مع الجبلة، هذا موجود في الجبلة، كل إنسان عنده نسبة غضب، لكن لا تتعرض لأسباب الغضب حتى لا تغضب، هذا قول بعض العلماء. قال ابن حبان أراد لا تعمل بعد الغضب شيئا مما نهيت عنه، لا أنه نهاه عن شيء جبل عليه ولا حيلة له في دفعه. فإذا الوصية بلا تغضب أن لا يفعل شيئا مما نهي عنه حال الغضب، كالاعتداء على الغير مثلا، سواء بالسب والشتم أو بالضرب ونحو ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا تغضب أحد أمرين، إما المعنى لا تسترسل مع الغضب بل اكتمه بقدر الإمكان، وإما أن يكون المعنى لا تنفذ مقتضى الغضب، مقتضى الغضب سب لا تسب، مقتضى الغضب ضرب لا تضرب، وهكذا. لأن قضية منع الثوران قد لا يتهيأ، لأنه شيء يحدث فجأة، لكن لا تسترسل معه، لا تطلق نفسك العنان إذا جاء الغضب، لا تنفذ مقتضى الغضب مما نهيت عنه، هذا ممكن السيطرة عليه، فيأتي التكليف به لا تفعل افعل. طيب لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جارية بن قدامة تحديدا بترك الغضب، وهنالك أشخاص آخرون قالوا له أوصنا وأوصني، وما ذكر لهم هذا، ما ذكر لهم قضية ترك الغضب؟ وعلى سبيل المثال جاءه رجل قال يعني يريد السفر أوصني، قال أوصيك بتقوى الله وتكبير على كل شرف، واحد قال له أوصني قال لا تسبن أحدا، أبو ذر قال له أوصني قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هناك أسئلة واحدة، سؤال واحد أوصني، وهناك إجابات مختلفة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أجاب كل سائل بحسب ما يناسبه وبحسب حاجته وبما ظهر له عليه الصلاة والسلام من حال هذا السائل وما يناسب المقام. وهذا يبين أهمية الجمع للمفتي بين العلم والنضج والفهم في الواقع، تبصر في الأشخاص الذين يسألون، اختيار الأنسب للسائل المناسب للسائل، إفادة السائل بأكبر قدر ممكن. كان عليه الصلاة والسلام يجيبهم بحسب حاجتهم وبما يظهر له من أحوالهم، ويأمر كل واحد بما هو أولى بالنسبة إليه. ولهذا اقتصر في وصيته على ترك الغضب، لأنه رضي الله عنه لعله كان غضوبا، لذلك قال ابن حجر رحمه الله: ولعل السائل كان غضوبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد بما هو أولى به، فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب. طيب، ماذا يستفيد المسلم إذا جاهد نفسه وملك غضبه؟ واحد نفذ الوصية النبوية، ماذا سيستفيد؟ أولا، مجرد استسلام للنص وامتثال النص وطاعة من جاء منه النص، هذا الواحد مكسب غنيمة وفي أجر عظيم. ثانيا، أن هذا من أسباب الهداية كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ثالثا، قضية عدم الغضب تؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة. قال ابن التين: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذى المغضوب عليه فينقص ذلك من دين الغاضب. وقال البيضاوي: لما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أعظم ضررا من غيره، وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه. كذلك فإن الإنسان يستفيد بهذا، يعني امتثال لا تغضب، تحصيل المدح النبوي لما قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والسرعة ليس الشديد بالسرعة بفتح الراء، لأن السرعة هو الذي يصرع الإنسان كثيرا بقوته، وأما السرعة بتسكين الراء فإنه الذي يكثر صرعه، يعني يكثر التغلب عليه. فالسرعة الذي يغلب غيره، والسرعة الذي يغلبه غيره الذي يغلب غيره. طيب، عرفنا الفرق بين السرعة والصرعة. السرعة الذي يصرع غيره كثيرا، يعني كثيرا ما يصرع الغير. طيب، والسرعة بسكون الراء الذي يغلب كثيرا ويصرعه غيره كثيرا. كذلك قلت مثلا: ضحك وضحكة، همز وهمزة، لمز ولمزة. ويل لكل همزة الذي يكثر منه الهمز وسخرية سخرية بالآخرين. لكن لو قلت همزة يعني تكثر السخرية به ومنه. طيب، لما قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا فيه مدح الذي لا يغضب، مدح، فيكون الذي كف نفسه عند الغضب مستحقا للمدح النبوي، وهذا شرف. طيب، السرعة الحقيقي الذي يغلب الرجال، هذا الذي يملك نفسه عند الغضب، فإذا اشتد غضبه احمر وجهه يكف غضبه. قال ابن عبد البر: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يملك نفسه ويغلبها من القوة ما ليس لمن لا يفعل ذلك. وقال ابن الطار رحمه الله: فيه أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة، لأنه قال في السرعة، السرعة الذي يصرع غيره كثيرا، وصفه بأنه الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا مدح، هذا مدح. طيب، وأيضا فإن الذي يقهر نفسه أو يملك نفسه عند الغضب يحوز صفة الحلم، وهي صفة يحبها الله، الحلم والأنا، فيكون حليما يكتسب الحلم. وقد قال: إنما الحلم والحلم بالتحلم. وفي هذا الحديث يعني لا تغضب فضل الحلم، لأن الحلم هو كتمان الغيظ، والعاقل من ملك نفسه عند الغضب. وليس يتم الحلم للمرء راضيا إذا هو عند السخط لم يتحلم. ففي حال الرضا ما تستطيع أن تميز فلان حليم أو لا، متى تميز فلان حليم أم لا؟ عند الغضب يتبين حلمه. وقال الحسن رحمه الله: ما جزعة أحب إلي من جزعة مصيبة ردها صاحبها بصبر، وجزعة غضب ردها صاحبها بحلم. هل هنا غضب محمود ممدوح، أم أن الغضب كله ممنوع ومذموم؟ الجواب: الإنسان بطبعه يغضب إذا وجدت أسباب الغضب، ولكن المؤمن حقا يغضب لله تعالى الغضب الشرعي إذا وجدت أسبابه أيضا. فما هو الغضب الشرعي؟ تقول عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله، رواه البخاري. وفي المعجم الصغير: فإذا انتهكت لله تعالى حرمة كان أشد الناس غضبا لله عز وجل. إذن الغضب المحمود الذي يكون فيه الغضب لله تعالى، يعني إذا انتهكت محارم الله، يعني إذا ارتكب منكر مثلا. وفي الموطأ: ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. فهو عليه الصلاة والسلام كان حليما، كان يتسم بالسكينة والهدوء، لكن إذا صار في انتهاك لحرمات الله قام منكر غضب لله، لم يقم لغضبه شيء. وبعض الناس أحيانا لا يفرق بين الغضب الشخصي والغضب الشرعي، يعني الغضب إذا انتهكت كرامته الشخصية كما يقولون، يعني حرمته هو الشخصية، وبين انتهاك حرمة الشرع. ومع الأسف أن أكثر الناس يثورون إذا صار اعتداء على شخصه، وإذا صار اعتداء على الشرع لا يبالون. ونريد بالتربية تحويل المسلم من إنسان يغضب لنفسه إلى إنسان يغضب لربه، يعني لا يغضب من أجل نفسه وإنما يغضب من أجل ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي الخويصر التميمي غضب غضبا شديدا، بعض من لا يفقه يظن ذلك غضبا لنفسه، لكن في الحقيقة أنه غضب للشرع، من أجل الشرع، لأن ذاك الرجل جاء بعد تقسيم الغنائم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف بالغنائم، يتألف قوما بإعطائهم مع أنهم من أرض الناس، لكن تأليفا لهم على الإسلام وكفا لشرهم مصالح. جاء هذا الإنسان السيء المنافق الجاهل بحق الله وبحق النبي عليه الصلاة والسلام، جاء هذا الشخص الذي عنده من الكفر في نفسه ما ظهر على فلتات لسانه، ليقول: اعدل اعدل يا محمد. وحتى الرواية: اعدل يا رسول الله، جاء في بعض الكلام: فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني شوف اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم وأنه يعطي على الهوى، وليس هذا سبا شخصيا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يسب يعود على صاحب الوحي الذي أرسله، كأنه أرسل شخصا لا يفقه ويتبع الهوى في تصرفاته. ولذلك غضب عليه الصلاة والسلام وقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية النسائي: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني. صححه الألباني. وعندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة وقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه وقال: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، رواه البخاري ومسلم. فإذا الغضب المشروع الممدوح هو ما كان عندما يعتدى على الشرع، يعتدى على الأحكام، يعتدى على الدين، يعتدى على القرآن، يعتدى على الوحي، يعتدى على النبي عليه الصلاة والسلام بصفته النبوية. هو كان إذا اعتدي على شخص بصفته الشخصية لا يغضب، لكن هذا فيه مس جناب النبوة والوحي واتهام الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب الوحي. والغضب المشروع الممدوح الذي يكون عندما تنتهك حرمات الله وترتكب المنكرات. وعلى ذلك جرى السلف، قال أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، محنة خلق القرآن، وكان الإمام أحمد رحمه الله قد أحضر، وكان رجلا لينا الإمام أحمد، فلما رأى الناس يجيبون، يعني كل واحد يقال له قل القرآن مخلوق، يقول نعم ويرضخ ويوافق على الباطل تحت الإكراه، طبعا تحت الإكراه، وصلت المسألة العرض على السيف، يعني خلص تعال والسيف على رقم فوق رأسه، القرآن مخلوق ولا لا، خلص وصلت إلى العرض على السيف. قال أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، وكان الإمام أحمد رحمه الله ممن أحضر، وكان رجلا لينا، فلما رأى الناس يجيبون انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، خلاص الآن يعني. ثم قلت: أبشر. فعن أبي سلمة قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. والحماليق مفردها حملاق، والحملاق باطن الجفن، باطن الجفن. فيقول هذا الرجل رحمه الله للإمام أحمد مبشرا له لما رآه غضب، قاله: أبشر. فعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه تدور في رأسه تدور كأنه مجنون. على إذا وصلت المسألة مس الدين أبعد. ومن تخلص من غريزة الغضب مطلقا فلا خير فيه، لأن غريزة الغضب تحمي الإسلام، ومن لا غضب عنده ولا غيره فإنه سيرى المنكر أمامه ولا يتغير. فإذا كانت الغيرة والغضب والحمية فإنما جعلت في الإنسان ليغار لله ويغضب لله ويحامي لله. قال الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. طبعا مقصوده استغضب يعني قام أمامه من أسباب الغضب لله ما قام وما غضب، وحصل أمامه من المنكر ما حصل وما غضب، وانتهك أمامه من حرمات الله ما انتهك وما ثار. هذا ما عنده إحساس، هذا حمار. قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. ترضي يعني في شيء مثل من الأشياء الشخصية، ورفض كل المساعي الحميدة استرضي حاول، قال فهو شيطان. طيب، لكن هذا الغضب الذي لله وهذه الحمية التي لله لا تحمل على الظلم والتعدي. فمثلا واحد أمامك قال كلمة منكرة فتقتله مثلا، هذه ليس هذه المواجهة الشرعية لهذا الأمر، لأن المقتضى الغضب الذي لله يكون أحيانا بالرد بكلمة، يكون بالكف، ويكون بالزجر، يكون بالإمساك بالشيء، يكون بردع، يكون وقد يكون بالقتل إذا صار مواجهة المسلمين الكفار، لكن ليس في كل حالة يعني الإنسان يحطم ويكسر حتى مع كون المناسبة مثلا حدود قيام معصية أو منكر، لا. وقد سبق حديث، شوف يعني قد يكون ترتيب المصنف رحمه الله مقصود فيه هذا، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، أتى به قبل حديث لا تغضب، هو حديث مبثوثة، فالفن في ترتيبها، يعني إنك تجمعها أجمع، الكمبيوتر يجمع، لكن الكمبيوتر لا يعرف أن يرتب الأشياء الترتيب المناسب بحيث يكون هذا في المعنى قبل هذا وهذا في المقصود بعد هذا، هذا ما يفهم. قد يرتب لك بالأبجدية ويرتب لك بالكلمة المشابهة ويرتب لك بالراوي ويرتب لك، لكن يرتب لك بالمعنى فينظر يعني إيش مثلا هذا حديث إذا قاتل فليجتنب الوجه يجي قبل حديث لا تغضب، لأن إذا واحد غضب ممكن يضرب الوجه، ولذلك نهى عن هذا وكذا، وأنه الواحد ما هذه بغالة عافق، الكمبيوتر لا يفقه. الكمبيوتر ممكن تحط فيه حديث مثلا تدور على كلمة مثلا أهلك من كان قبلكم، تحط أهلك يطلع لك مثلا يا نوح إنه ليس من أهلك، وأهلك أهلك يعني بمعنى الأهل، إيش مثلا تبغى مثلا تدور على كلمة أو تدور على نص فيه مثلا أن الناس يفعل منكر ومثلا يظنه أو على أنه شيء ينظر إليه على أنه شيء يسير ولكنه عند الله، فتحط يسير فيطلع لك مثلا هذا يسير إلى بلدة كذا، يسير من السير فعل مضارع يسير، وانت تبغاه يسير الاسم من اليسر يسير، هذا شيء يسير وبيتر ما يسير ويسير وأهلك وأهلك. فإذا نرجع مرة أخرى، مناسبة حديث لا تغضب لحديث إذا قاتل أحدكم فاجتنب الوجه، فكون الإنسان مثلا يغضب لله هذا لا يعني أن يضرب الثاني كف مثلا على وجهه، لأن النهي عن ضرب عن وجه، ويجب أن لا يحمل الغضب إذن على الظلم والتعدي. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا أو في الرضا والغضب كما جاء في رواية النسائي وحديث صحيح. قال الأوزاعي رحمه الله كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثا قبل أن يعاقبه، ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه، يعني لو أراد أن يؤدب شخصا أو أن يضربه حبسه أولا، فتذهب الحدة التي قد يكون فيها شيء شخصي مثلا أو فيها تجاوز مثلا. هذا بخلاف قول القائل إني امرؤ إن كشرت الناب عن غضب لا الخط يمنع من بأسي ولا هجر، يعني بعض الناس يقول إذا غضب خلاص وخر عنه، لأنه يسوي أي شيء يسب، يلعن، يشتم، يكسر، يضرب، يحطم على الوجه، على غير الوجه، يعني كل شيء، يطلق، يمكن سب، يسب بعضهم والعياذ بالله يسب ربه. وفي قصة سعد بن أبي وقاص لما شكاه أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه وطعنوا فيه، فقام رجل يكنى أبا سعدة وشهد زورا على سعد، اتهمه ظلما، فقال: إن سعدا كان لا يسير بالسرية، لا يسير بالسرية يعني تارك الجهاد في سبيل الله، ولا يقسم بالسوية يعني لا يعدل بين الناس والرعية، ولا يعدل في القضية يعني عندما يقضي بين الخصوم يجور ويظلم. شو يعني؟ هي فيها سجع وبلاغة، ولكن فيها من اتهام لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من القبح والتعدي والظلم لذلك الصحابي. إن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. فغضب سعد رضي الله عنه وقال، هذا هو الشاهد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك هذا أبو سعدة إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. حتى أنه كان يعني من سوء الكبر، من سوء الكبر لما كبر سقط حاجباه على عينيه من الهاء هذا، ويتعرض للبنات في الطريق يغمزهن. قال الحافظ رحمه الله: ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل يعني اتهمه بهذا وواجهه بهذا الكلام المجحف الظالم وأغضبه، حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف، وعلق الدعاء بشرط. ما هو؟ يعني سعد لما غضب قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، يعني إذا كان صادقا فيما اتهمني به خلاص ما لا تفعل به ذلك، لكن افعل به إذا كان كاذبا قام رياء وسمعة. يعني شوف الشروط صعب: اللهم إن كان هذا كاذبا قام رياء وسمعة فافعل به كذا وكذا وكذا. وهذا معنى أنه لو كان اتهام لي للدين ولله ولأنه يظن فعلا أني أنا مقصر، فالرجل يريد يعني غير لله يعني يبين سوء الأمير، فهذا خلاص ما هو داخل. لكن إن كان قام رياء وسمعة وكاذبا فيما يقول افعل به. والغضب لله ممكن يؤخذ من قوله تعالى، يعني إذا أراد الإنسان أن ينظر في صفات الله وأفعال الله ويأخذ منها دروس: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا بتكذيب رسلنا ومعاندة شرعنا ومخالفة أمرنا، لما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا. قال السعدي رحمه الله: أغضبونا بأفعالهم. وبالمناسبة قد يكون الغضب أحيانا أوله لغير الله فينتهي لله. حمزة رضي الله عنه كيف كان أول إسلام حمزة؟ كان أول حمية طبيعية عصبية للقرابة، جاءته امرأة تقول لحمزة: انظر ماذا فعل فلان مع ابن أخيك، روح شوف أبو جهل، انظر أبا جهل ماذا فعل مع ابن أخيك. ثم قالت: رأيت أبا جهل يسب ابن أخيك. وكان حمزة راجعا من الصيد وعلى دين قومه، فذهب إلى الكعبة ووجد أبا جهل في نادي القوم، فضربه بالقوس على رأسه فشجه وقال: أتشتمه وأنا على دينه؟ يعني هو خلاص يعني تبنى الآن، تبناه في تلك اللحظة، دخل نفسه في قال تشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول، فاردد علي إن استطعت. فشجه في رأسه، شج أبا جهل، هذه قضية كبيرة. فبدأت عصبية شخصية، لكن كانت مدخلا لحمزة للإسلام. طيب، من أضرار الغضب أن بعض الناس يعني ليس فقط يعني إذا استثير يغضب ويتعدى، لا، يغضب من غير سبب. بعض الناس يغضب من غير سبب، وبعضهم يغضب لأتفه الأسباب، وبعضهم يغضب لسبب ثم يتعدى ويظلم. وكل هؤلاء طبعا مذمومون، وبعضهم أسوأ من بعض. يغضب من غير غضب، يضحك من غير سبب. قال بعض العلماء: لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته. قال الحافظ رحمه الله: يصف أضرار الغضب، وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه. بل أولى شيء يقبح منه باطنه. يعني إذا واحد غضب صحيح ظاهر ويتغير، لو رأى نفسه في المرآة كره صورته، ضحك من يعني ربما من هذا التغير في الشكل، لكن خلي التغير في الشكل وانظر التغير في الداخل عند الغضب، أنه يحصل فيه من الحقد والحسد، ويحصل فيه وبسببه يحصل من العداوة والبغضاء، هذا كله يؤثر فيه، هذا التأثير في القلب. طيب، وفي اللسان؟ قال: فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب، مثل الذين يندمون بعد الطلاق. ويظهر أثر الغضب أيضا على الجوارح إذا قام وضرب وآذى، حين يقتل في الغالب على هذه الأشياء التي جرائم القتل، يقول في مهاوشة وقتل، من كيف صارت بهذا الغضب؟ وطعنه، صار بينهما خلاف وشجار فطعنه بسكين، لا خلاف، فأخرج مسدسا وأطلق عليه، وشجار وغضب فضربه على رأسه وقتله. فغالب جرائم القتل هذه اللي في المحاكم هذا القصاص هو من غضبها فقتل. فإذا هذه حكمة لا تغضب. وإذا فات المغضوب عليه وهرب، الغاضب إما أن يشق ثيابه ولا يضرب نفسه، هو يضرب نفسه ويمزق ثوبه ويلطم خده، وربما سقط صريعا وجات له أزمة قلبية وسكتة وذبحة صدرية، وربما كسر الآنية التي أمامه والممتلكات، وربما ضرب من ليس له جريمة. يعني راح يغضب واحد يضرب واحد ثاني من قلة العقل عند الغضب، ويحدث من المفاسد ما الله به عليم. وهذا كلنا يتعرض له، كلنا يتعرض لقضية الاستغضاب. والنظر الآن في قضية ماذا نفعل عندما نستغضب، ماذا نفعل؟ وهل نغضب لله ولا لأشخاصنا؟ وإذا صارت القضية حمية شخصية ماذا نفعل عندها؟ وإلى أي درجة وإلى أي مستوى ننزل؟ ما هي الحدود التي نضعها عندما نغضب؟ فلذلك قال: فكرت، فإذا هذه الوصية يعني فإذا الغضب يجمع الشر كله. ليش قال لي لا تغضب؟ وأقول: أوصني لا تغضب. أوصني يا رسول لا تغضب، يا رسول أوصني لا تغضب. فكرت، فإذا الغضب يجمع الشر كله. طيب، كيف يتغلب الإنسان على الغضب؟ الغضب ينشأ عن النفس والشيطان، جمرة يلقيها الشيطان، فمن جاهد نفسه والشيطان حتى يغلبهما وعالج نفسه أشد المعالجة وقهر نفسه وكفها وحجم وزمها وخطمها، هذا المحمود، هذا الصرعة، هذا القوي حقيقة، هذا الذي يحبه الله، هذا الحليم. من الوسائل المؤدية إلى أن يكف الإنسان غضبه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كما جاء في حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت النفس المبادرة للانتقام أن يجاهدها ويمنعها عما أرادت. والسر في أمر عليه الصلاة والسلام الذي غضب بأن يستعيذ من الشيطان، السر أنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة أمكنه لجم نفسه. أما إذا استمر الشيطان متمكنا به مسيطرا عليه لم يمكنه استحضار شيء من ذلك. طيب، الوضوء أيضا فيه تبريد للأعضاء وانشغال بالماء ومباشرة تؤدي إلى التهدئة، مباشرة الماء تبرد في حرارة. صحيح الحرارة معنوية، الحرارة الداخلية، لكن الأشياء الظاهرية تؤثر على الباطن، الظاهر يؤثر على الباطن. فإذا برد بالماء وغسل الأطراف، هذا الغسل الشرعي الذي ينوي فيه رفع الحدث، ينوي فيه تجديد الطهارة، لا، هذا له أثر في ردع الغضب وتسكين الغضب. ومما يعين على ذلك تغيير الوضع الذي عليه الإنسان، فإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع، وهذا يدل على أنه إذا تغير حاله هذا غضبه. ومما يعين أيضا على ذلك استحضار الفضل في كف الغضب، وما جاء في عاقبة من كظم غيظا أنه يخير من الحور العين يوم القيامة. فلو كل واحد يتذكر عندما يثور غضبه ما له من الحور العين يوم القيامة لما يخير، إذا كظم غيظة سيكظم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن المقصود من ترك الغضب هو اجتناب أسبابه، وأن النهي عن شيء نهي عن مقدماته. أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كذلك أن ترك الغضب والتحكم فيه خلق مكتسب، يعني يمكن اكتسابه بمجاهدة النفس ومصابرتها وحملها عليه. تبغى العلم؟ تعلم. تبغى الحلم؟ تحلم. تبغى الصبر؟ تصبر. وهكذا. وأيضا فيه مشروعية مدافعة السنة الكونية القدرية بالسنة القدرية الشرعية، وذلك باجتناب أسباب الغضب والمداومة على هذا حتى يصبح الإنسان حليما. وأن الغضب يمنع العدل في القول والفعل، وأن الإنسان الذي يترك الغضب يكون منضبطا حال رضاه وغضبه. والحديث فيه الحث على حسن الخلق، وفيه بيان أن الغضب دليل على وفور العقل وكمال الحلم، وأن من محاسن الشريعة إرشاد المسلم إلى ضبط النفس وترك الغضب، وفي أن الغضب من الشيطان ولذلك يكون مفتاحا للشر. وفيها مشروعية النصيحة باللفظ الموجز الجامع المانع. وفي الحديث حديث لا تغضب شاهد لقول عليه الصلاة والسلام: أتيت جوامع الكلم. وأن العبرة تحصل بأقل الكلام وأخصره، وأن الفائدة في الكلام النافع ليس بكثرته بالضرورة ولا بسجعه، وإنما بنفعه واحتوائه على المعاني الجميلة بأسهل عبارة وأخصر كلمات. وأيضا في شرح الحديث أن الغضب منه ما هو محمود ومنه ما هو ممنوع مذموم. وفي الحديث عظم فقه السلف الصالح رحمهم الله، حيث لم يأخذوا الحديث على إطلاقه في كل حالة، بل قالوا الغضب المحمود هو الذي في غضب لله جمعا بين النصوص، إنه قال لا تغضب وهو غضب عليه الصلاة والسلام. إذن كيف نجمع؟ نقول غضب لأجل انتهاك حرمات الله، وقال لا تغضب للأشياء الشخصية. وكذلك فيه أن الغضب من أسباب المؤدية إلى الكفر والردة، والإنسان القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وفيه فضيلة الحلم وبذل النصيحة للمسلمين وطلب النصيحة، وأن صاحب العقل يريد أن يدل على الخير، وأنك تسأل النصيحة لناصح يستطيع أن يفيدك، وكذلك فيها أهمية تغيير النصيحة بحسب حال المستنصح، وأن يكون الجواب يختار الجواب الأكثر فائدة للسائل، وأن السائلين يختلفون والمستنصحين يختلفون باختلاف على اختلاف أحوالهم وطبائعهم ومواقعهم. هذا قد يكون غنيا يوصل الصدقة، هذا قد يكون فقيرا يوصل الصيام، وهكذا. وفيها أيضا قبول النصيحة وتواضع المنصوح، وجواز مراجعة العالم في المسألة مع الأدب والتأدب في السؤال، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وحلمه وحسن خلقه واتساع صدره للمراجعات والأسئلة، وحرصي على إفادة السائل، وحرص الصحابة على التفقه في الدين وطلب العلم للعمل لا لمجرد العلم، والإرشاد إلى قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع والوقاية خير من العلاج، لأن ترك الغضب وعدم جريان النفس معه وعدم التصرف يعني بمقتضاه هذا ينجي من شرور كثيرة. وفيها جواز تكرار النصيحة والموعظة ما لم يبلغ حد السآمة، وكان عليه الصلاة والسلام يعيد الكلمة ثلاثة لتفهم عنه، وكان لا يراجع بعد ثلاث. وفيها أن الإنسان بطبعه غضوب وفظ غليظ عنيف إلا من رزقه الله الحلم، سواء بأصل خلقته إن فيك لخصلتين يحبهم الله حلم والأنا جبل عليهما، أو بالمجاهدة اكتسبه، بالمجاهدة اكتسب الحلم. وفيه قياس الناس بأخلاقهم لا بهيئاتهم وأشكالهم. قال الذهبي رحمه الله: قال رجل لأحمد بن أبي خالد وزير المأمون: لقد أعطيت ما لم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويلك، ما هو؟ قال: إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك، وأنت فظ غليظ ولا ينفض من حولك. إيه، ما يستطيع. لو قاموا تركوه، تركوا الأمير لأوجعه. وأيضا يطمعون في عطائك فيتحملوا البهدل عشان الفلوس. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى عن خولة الأنصارية رضي الله عنها: قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وجاء في رواية: رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. وهذا حديث صحيح قد رواه الإمام الترمذي. وخولة الأنصارية هي خولة بنت ثامر الأنصارية، وقيل خولة بنت قيس، وقيل إن قيس لقب ثامر، ولذلك قيل خولة بنت ثامر وهي خولة بنت قيس. فمن طرق الجمع عند العلماء أن يكون ثامر لقب قيس. طيب، ما معنى يتخوضون؟ التخوض التخليط في تحصيل الشيء، الضرب، ضرب عشواء على غير وجه وعلى غير هدى. وأصله الخوض في الماء وتحريكه، ثم استعمل في التصرف في الأمور التصرف العشوائي. التخوض بالباطل وبالتشهي وبالهوى. الخوض هو الشيء الباطل الذي يكون عن تصرف أهوج. الذين هم في خوض يلعبون، في خوض يلعبون. طيب، قوله في مال الله، في مال الله أين هو؟ مثلا بيت مال المسلمين، فيتصرفون فيه بما لا يرضي الله. والتخوض في مال الله أيضا يدخل فيه اكتساب المال من أي جهة، من حرام من حلال لا يبالي. فالأخذ عشوائي والصرف عشوائي. وقوله في مال الله يشمل الأموال الشرعية والمكتسبة. فالشرعية مثلا قد يكون للمسلمين عطاء من بيت المال، كل واحد له عطاء بالعدل، هذا يعني شرعي. قد يأتيك بإرث شرعي، بإرث وصلك على قسمة الله. طيب المكتسب ما يحدث من نتيجة الربح والتجارة مثلا، تقليب المال خرج لك يثمر مالا. ولما كانت الأموال هي قيام الناس، يعني حياتهم تعتمد عليها ولا بد لهم منها، جعل الشرع حرمتها كحرمة الكعبة، وقال يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. تخوض في المال، التخوض قد يكون لاحقا وقد يكون سابقا على كسب المال. فالواحد يدخل في أشياء عشوائية أحيانا، مثلا يدخل في عالم الأسهم يطلع شيء يتخوض، وقد يكون لاحقا بعد استخراج المال يبذر في صرفه والملاهي والملذات ومما لا نفع فيه ويضيع المال. لا ورع في الاكتساب ولا عدالة في الإنفاق، بل سفه وطيش. ومثل هذا يجب أن يحجر عليه لقوله تعالى لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب مثل إيش التخوض في مال الله؟ قلنا العبث ببيت المال، قلنا التوزيع العشوائي للزكاة، واحد عنده زكاة وعليه يطلع الزكاة، فتجي وحدة متزينة متعطرة تقول يعني وين مالنا مالنا، عندك شيء مخصص سنوي خذي. يجيه واحد يعطيه قصيدة يمدح فيها، يعطيه من الزكاة. كيف هذا التلاعب؟ هذا التخوض في مال الله. كذلك التخوض في أموال الغنيمة والفيء والخراج، وكل هذه مصيرة بيت المال أصلا. وقوله في مال الله، هذه الإضافة إلى الله عز وجل، إضافة الشيء إلى مالكه الحقيقي، لأن الإنسان يملك المال والله يملك المال، لكن الله يملك الإنسان والمال. فإضافة المال إلى الله إضافة خلق وإيجاد، ولأن ما بأيدي الناس صائر إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور. أما إضافته إلى الشخص يعني فلان هذا مال فلان، فهي إضافة تصرف لا إضافة خلق وإيجاد. ثم إن هذه الملكية مقيدة، يعني الإنسان ما يجوز يفعل فيه كذا ولا يفعل فيه كذا، لكن الله يفعل في المال ما يشاء، وليس للإنسان أن يفعل في ماله ما يشاء. المسألة الثالثة، ما حكم من ينهب أو يأخذ من الأموال العامة يعب منها ويتساهل في ذلك؟ بعض الناس ظنوا أن من حقهم استخدام المال العام، يقول بيت المال تبع الجميع، يلا خذ عبي، اسرق كهرباء، اسرق ماء، اسرق من مرافق، خذ من الطريق، خذ من الشارع، قص من هنا، هذه أرض عامة خذ نصفها، يلا اعتدي حصل. فلا يتورعون من الأموال العامة، يختلس ويقول اللي غيري اللي أكبر مني اختلس أكبر من، أنت عيب علي أني أنا أختلس، يعني غيري سرق بالمليارات، إذا أنا سرقت المليون إيش فيها؟ فيحتج بفعل غيره على جواز فعله، يعني يحتج بواحد أظلم منه على ظلمه هو. وهذا طبعا يعني هذا يعني عند الله وعلى كل يوقف ليسأل عن كل درهم، عن كل درهم مو عن المليون، عن كل درهم سيسأل عنه. ولذلك فإن التخوض في هذا المال حرام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التخوض بغير حق في الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء والخراج وما كان في بيت المال ونحو ذلك أشد من التخوض في مال الفرد، لأنك أنت لو رحت تخوضت في مال صاحب المؤسسة ممكن تستسمح منه ويسامحك، لكن لو تخوضت في بيت المال الذي يملكه كل المسلمين، يعني بيت مال المسلمين من صاحبه؟ المسلمون. فإذا تخوضت في بيت المال ماذا سيؤدي إليه؟ الاعتداء على كل المسلمين. وتطلب المسامحة من ولا من عند ذلك؟ أطلب مسامحة من ولا من؟ قال الشيخ: لأنه لا يمكن للإنسان أن يطلب المسامحة أو المعاوضة من كل هؤلاء، وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة كهرباء أو الماء أو الهاتف أو الغاز وأمثال ذلك، علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس. كم واحد في شركة الكهرباء يملكون الشركة؟ 1,000,000 مساهم. إذا جرت خصخصة مثلا شركة المياه ولا الهاتف، يعني لو ما دفع الفاتورة الذي يملك شركة الهاتف اللي يحتال في عدم الدفع، الذي يملك شركة الهاتف مثلا 3,000,000 شخص، فيكون انتقص من مال 3,000,000 شخص. أجابت اللجنة لا يجوز لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وعدم أداء الأمانة، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تقول اللجنة وكون الدولة لا تعطي المواطن حقه لا يبيح له سرقة المال العام، فإن هذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المسلمين، فالسرقة منها اعتداء على المال العام وليس اعتداء على الحكومة أو مسؤوليها فقط. لأن في بعض البلدان، بعض البلدان الفقيرة يقول لك ما، أو اللي في الواسطات تلعب فيها لعب، يقول إيه طيب حنا ما يجينا نصيبنا، خذ مد سلك من الشارع، يلا خذ من أعمدة الإنارة، هات من أقرب مجمع كيابل، أقرب مجمع أسلم، مد خذ لك خط، كل الناس تأخذ، إيش فيها أنت؟ مثل مو هذا تبع بيت مال المسلمين، أنت واحد من المسلمين. فبعض الناس يسوغ لنفسه الأخذ يعني أيسر طريق، يعني أيسر علة كذا، يلا يعني شيء يعني يلا خذ. قالت اللجنة في فتواها والذي يملك التصرف في المال العام وتوزيعه هو الحكومة القائمة على هذا المال وليس الشخص نفسه، فولي الأمر نائب عن المسلمين في التصرف في المال العام الذي يتعلق به حق جميع المسلمين، والإمام هو النائب لهم والمجتهد في تعيين مصالحهم، ولذلك عليه من المسؤولية والأمانة ما الله به عليم، وهو أخطر من غيره، يعني خطر عليه أكبر، لأنه هذا إذا جار كذا جرت تروح فيها، يروح فيه من الظلم على آلاف ملايين، أحيانا بقرار جائر جرت قلم واحدة ممكن ترديه يوم القيامة في أسفل سافلين. ليش؟ لأنه مسلط على كل الناس، فجوره ظلم لكل الناس، ليس ظلم مثلا واحد يملك مؤسسة، إذا ظلم يظلم 5, 10, 20, 100 موظف عنده كل الموظف، لكن ذاك القائم على بيت المال إذا ظلم ممكن يظلم كل المسلمين، كل المسلمين. وهكذا في سائر القرارات وفي سائر التوجيهات. ولذلك ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله أن المتولي يعني قد يقول كلمة واحدة يفتح فيها، يفتح بها 1,000 باب من المعروف ويغلق فيها 1,000 باب من المنكر، وقد يقول كلمة واحدة يقفل فيها 1,000 باب من المعروف ويفتح فيها 1,000 باب من المنكر والشر. فهذه خطورة التولي والإمرة، إن الكلمة فيها والتوجيه ممكن توديك، يعني إما ترفعك فوق ولا تنزلك في أسفل سافلين. وبيت المال ليس ملكا لفئة معينة، ومن قام عليه فهو مؤتمن عليه، فلا يحل التعدي، والسرقة منه هي سرقة من جميع المسلمين، والاختلاس منه اختلاس من جميع المسلمين. طيب، رابعا، هل الأخذ من المال العام يدخل في الغلول الوارد في الغنائم؟ لا خلاف بين العلماء أن الغنائم في الحرب هي ملك لجميع المسلمين، ولذلك الله عز وجل حرم الأخذ منها قبل قسمتها، قال سبحانه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لأن معروف غنائم المعركة خمس يروح لبيت المال وأربع أخماس يوزع على المقاتلة، فإذا واحد راح سرق من الغنيمة قبل قسمتها فقد سرق من بيت المال، يعني سرق من جميع المسلمين، غير اللي سرقوا من نصيب الذين في الجيش. طيب، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ما معناه؟ يعني يأتي به يحمله على ظهره سواء كان حيوانا أو متاعا ليعذب به يوم القيامة. والغلول هو الكتمان من الغنيمة، والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان، وهذا من المحرمات الكبيرة ومن أعظم الذنوب وأشر العيوب كما تدل عليه الآية. الغلول من الكبائر. قال النووي: أما الغلول فهو الخيانة في كل شيء. وعن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، يعني من المسلمين الذين قتلوا في المعركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها. بردة، بردة، يعني إيش بردة؟ دخل النار في بردة. ليش؟ قال: في بردة غلها أو عباءه. رواه البخاري ومسلم. لماذا؟ قال: لم تصبها المقاسم، أخذ شيء قبل القسمة، لم تصبها المقاسم، فراح حق بيت المال وراح حق بقية الجيش منها، لم تصبها المقاسم. وفي قصة العامل الذي استعمله عليه الصلاة والسلام، فجاء حين فرغ من عمل قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا. يعني شوف، هذا المدير الآن اللي جالس من هنا مثلا في دائرة من الدوام، دائرة ولا مؤسسة ولا، هذا المدير الذي أهديت له الهدية، لو قعد في بيت أبيه وأمه ترك المنصب يهدى له؟ إياه، فلا قعد في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى له أم لا. فكل من كان سبب الهدية منصبه حرام أن يأخذها، كل من كان سبب الهدية وظيفته حرام أن يأخذها، لأنه لولا الوظيفة والمنصب ما أعطوا أصلا. ليش يعطوا خير؟ ليش؟ خلي يتقاعد يشوف كيف، من اللي ينظر في وجهه، ومن الذي يأتيها أصلا، ومن اللي يسأل عنه. فأما من كان يهدى له بغير المنصب، واحد صاحبك بينك وبينه تهادي، زميلك، صديقك، جاء له ولد أهديته هدية، أنت أصلا تهديه لأنه في صداقة، سواء تولى منصب ولا ما تولى منصب. لكن واحد ما في، هي يقول: والله أهدوني لأنه أنا يعني جاني ولد. طيب من اللي أهداك؟ يقول: هذول اللي عندي وناس ومن مندوبي شركات، وسمعوا أنه جاني ولد وجابوا لي هدايا. ليش جابوا لك؟ عشان عيونك ولا عيون الولد؟ ما هو أنت لو ما كنت في المنصب هذا وجالك ولد، أحد راح يدروا عنك أصلاً جالك ولا يعطوك ريال؟ فكل هدية سببها المنصب فهي رشوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وهو صوت البعير، وإن كان كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. إيش اسمه صوت الغنم؟ صوت الشاة إيش اسمه؟ ماذا يقال له؟ يعار. طيب، قال: إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ثلاثا. رواه البخاري. إذا صوت البعير رغاء، وصوت البقرة خوار، وصوت الشاة يعار. وهذا سؤال مسابقة حطوها. طيب، رجل أدى مال المسلمين كاملا وأخذ ما أهدي إليه فقط، ما هو؟ حرام. غضب النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك، وقال: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا لا يأتي به يوم القيامة، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فكتمنا مخيطا فما فوقه، يعني إذا كتمنا أو من كتمنا، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. رواه مسلم. وفي لفظ: ما من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. بيت المال يوظف واحد براتب أي شيء فوق الراتب غلول. دائرة حكومية فيها راتب يدفع لموظف أي شيء فوق الراتب غلول. ومن هنا يتضح جليا أن الأخذ من المال العام غلول وخيانة بلا شك، وأنه سحت وحرام. وكذلك ما يتعلق باستعمال ممتلكات العمل، فلو واحد مثلا استعمل خط الهاتف العمومي الحكومي مثلا في مصلحة شخصية، كلم ليش بالهاتف، وهذا مثلا استعمل الصفر كما يقولون، استعمل الصفر له تكلفة في أشياء شخصية، يتكلم إيش تسوي يا فلان؟ أصور كتاب، ماكينة التصوير تبع العمل. إيش هذا؟ والله كتاب طبخ لزوجتي وصتني إني أجيب. صور لجارتها كتاب طبخ لزوجتك، إيش دخل هذه ماكينة تصوير بيت المال، بيت مال المسلمين. قد يعطى سيارة ويقال له هذه خاصة بالعمل، مشاوير العمل، الصائع ما يخلي مشوار لا يروح فيها. هذا تخوض. ونجد من هذا كثير في استخدام الأدوات. طبعا الضابط في هذا قالوا إذا كانت الأدوات تنقص بالاستخدام لا يجوز استخدامها لأشياء شخصية، إذا كانت ما تنقص بالاستخدام كالمسطرة فلا بأس. الناظر في سيرة السلف الصالح رحمه الله، طب كذلك طبعا يلحق بها إيش ما جرت العادة بذلك من غير نكير، كالورقة والقلم، يأخذ ورق مثلا قلم من العمل يكتب مثلا رقم خاص له، يعني صح راح يروح من الحبر، من حبر القلم شيء، لكنه يسير مغتفر جرت العادة به وبلا نكير، جرت العادة به بلا نكير. بخلاف يجي واحد يأخذ الدباسة كله على البيت، ما هو الدبس لورقة، الدباسة كله على البيت. الناظر في سيرة السلف رحمه الله يجد العجب العجاب. فأبو شجاع الكرماني يقول: من غض بصره عن المحارم وعمر بطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال وكف نفسه عن الشهوات لم تخطئ له فراسة. وكان أبو شجاع رحمه الله مشهورا بأكل الحلال واجتناب الحرام. وفي ترجمة عياض بن غنم رضي الله عنه رحمه الله وكان أميرا لعمر على حمص أنه قال لبعض أقربائه: والله إن لأن أشق بالمنشار أحب إلي من أن أخون فلسا أو أن تعدى. ولما جاء جندي بكنوز كسرى بعد هزيمة جيش الفرس قدمه لعمر كاملا أعجبه أمانة تلك الأمانة، وكان عنده الفرصة في ذلك السفر الطويل أن يأخذ منه ما يشاء ويبيع في الطريق، ينزل في محطات ويبيع فيها. فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، أين هذا ممن ينظر المال العام على أنه غنيمة باردة وصيد ثمين ويأخذ منه بلا حساب ويقول أنا أعطيكم وأخذ الباقي؟ وبعضهم يأخذ سرقة وغلولا، وبعضهم يأخذ تساهلا ولا مبالاة، ويعد بعضهم يأخذ كذا عيني عينك، يعني حتى ما يعني يجهر بها مجاهرة. من فوائد هذا الحديث التحذير من أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، وأن المال الذي هو عصب الحياة هو حقوق ويجب احترامها، وأن الغلول والأخذ من المال العام من كبائر الذنوب وليس من الصغار، وأنه سبب لثقل السيئات يوم القيامة ويؤدي إلى النار، لأنه قال في الحديث في المتخوضين قال: فلهم النار يوم القيامة، وهذا يدل على الوعيد وعلى أن هذه من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم النبت من سحت، إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. رواه الترمذي وحديثه صحيح. وهذا مفلس يأتي يوم القيامة قد أكل مال هذا ومال هذا ومال هذا، ماذا يبقى له من حسناته؟ والحديث فيه أن الاحتياط التام فيما يكسبه الإنسان هو المتعين عليه، واتقاء المتشابه، وحماية أموال الآخرين، وعدم جواز الأكل بأي طريقة سواء كانت غشا أو سرقة أو احتيال أو رشوة أو قمار، ما تأخذ بالحرام، أو احتكار الضروريات عند حاجة الناس كالحبوب من القمح والرز مثلا، وكذلك يدخل فيه الربا ونحوه من أنواع الكسب الباطل. ومن وسائل كسب الباطل التأويلات الفاسدة، فيجي واحد يقول شوفوا أنا رأي أن نشوف أن راتبي ما هو على المستوى المطلوب، ولذلك أنا إيش أسوي؟ أجي على العمل على قد الراتب. فإذا أنا شايف أن راتبي قليل بجي نص الدوام. طيب من اللي ضربك على 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 قبول الوظيفة؟ مو أنت اللي قبلتها مختارا؟ هم ضربوك ألزموك بالوظيفة؟ أنت قبلتها مختارا، قالوا لك الدوام 8 ساعات ب4000، كونك تجي أنت تشوف أن هذا ما يساوي هذا أخرج من العمل. أما تستمر في العمل وتظلم في الساعات ما يجوز. هذا لما تكون وظيفة اختيارية الإنسان يعني هو اللي اختارها ومضى فيها ما يجوز يأخذ منها شيء، ولا أن يداوم على قدر الراتب كما يقولون، ولا يروح نص الدوام في سوق الأسهم والشاشات. وبعضهم يختلس من الشركة أيضا بهذه الدعوة، ما يعطوني حقي، أنا حقي أكثر، ليش المدير راتبه 3 أضعاف وأنا طيب أشتغل أكثر منه؟ إذن يعني بعض الناس تسويغ تسويغ تأويل يفبركها، يعني يفبرك له شيء ويأخذ بناء عليه من الأموال. وبعضهم يعني ممكن يدعي أن الطرف الآخر تسبب في خسائر أنا لازم أخذها منه. وبعض الناس أيضا يظلمون، يعني مثلا عمال ينقلون له شيئا فوقع من أحدهم شيء فانكسر، يقول كلكم مالكم راتب. طيب اللي تعدى وظلم واحد إيش دخل البقية؟ ثم لازم تنظر في قيمة المتلف، فإذا كان أقل من الأجرة لازم تعطيه الباقي. ثم من اللي يقدر قيمة المتلف؟ تيجي انت والله المزهرية عزيزة علي، أمي أهدتني إياها، هذه إذا كان مثلا سعرها 70 ريال يقول هذه لأن عزيزة علي هدية أمي، هذه 300 وأجرتك 200 باقي لي عندك 100. يعني هو اللي يقدر ويحدد ويخصم ويجمع ويطرح ويطالب ويسوي ويعمل. طيب من أخيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ جيب لك واحد بينكما إذا اختصمتما أنت والمقاول يقدر من المظلوم وكم المظلمة، يقدر كم التفريط كم التأخير، يعني على الأقل يكون في طرف محايد. أما أنت اللي تفصل وأنت اللي تقرر وأنت اللي تخصم وأنت ليش أنت متهم؟ طيب أنت الآن هواك يعني سيأتي لصالحك. وهكذا في الأشياء التي من هذا النوع يجب أن يكون فيها قضاء شرعي أو صلح، صلح على حكم بينكما. وكذلك موضوع تقصير السائق والخادمة، الآن بعض الناس هم اللي على طول يقرر. طيب يعني النفس لها هوى، وبعضهم أيضا يقابل الظلم بالظلم، وربما يخون وهو مؤتمن. يعني المحاسب لو ظلم في شيء من الراتب ما يجوز أن يختلس من مال ائتمن عليه. ولذلك العلماء ذكروا في مسألة الظفر، يعني إذا واحد مثلا أخذ سلب منك كتابا فوجدت كتابك على طاولته يجوز لك أن تأخذه بدون استئذان وأن تحتال لأخذه أيضا، تدخل كذا وتأخذه، هذه اسمها مسألة الظفر. قالوا إلا إذا كان هذا مؤتمنا، يعني افرض أنه صاحب المؤسسة أكل على المحاسب 1000 ريال والمحاسب عنده الخزنة هو مؤتمن عليها، هنا لا تخن من خانك، ما تأخذ لأن أنت مؤتمن الآن عليه هو ثمنك. لكن كونك تجد 1000 ريال بعد ذلك على في مكان آخر لهذا الشخص وأنت غير مؤتمن على المكان الآخر وهو غصب 1000 منك غصبا فأنت وجدتها في مكان آخر وأخذتها جائز. ومن وقع عليه ظلم مالي فإنه لا يبحث لنفسه عن مسوغ في ظلم مقابل، وينبغي أن ترفع الشكاوى إلى من يحكم وينصف، ما ينصب الإنسان نفسه وهو قاضيا على الآخرين. وبعضهم أحيانا يعني يقول هل جنسية كل هذول كلهم الجنسية دي لا ترحمهم، يجي مثلا أي شيء يقول لك مثلا الهنود لا ترحمهم. أيوة، طب ليش؟ يعني لماذا التعميم؟ كل شعب فيه صالح وطالح. فترى بعضنا إذا اشتكى من شخص قال فيه كذا وسواري كذا، قال إيش جنسيته؟ قال كذا، قال لا ترحم الجنس، يعني ما كل أرض فيها صالحون وطالحون. وأيضا فإن بعض الناس يأخذ من مال غيره بحجة أنه هذا سيرضى، فيأخذ بعدين يقول لك كيف تأخذ؟ يقول لا هذا أخي في الله، الجيب واحد. شو الجيب واحد؟ روح قل له أشوف، أعطيه قاعدة الجيب واحد. وبعضهم ممكن يسرق من صاحب الشركة، فإذا قيل له كيف يأخذ؟ يا أخي هذا عنده مليارات، يعني الآن حيتضرر إذا أخذنا 200 ريال، ما يضر. أي أيضا هذا حرام، حرام حتى لو كان يملك مليارات. يعني التأويلات الفاسدة هذه، التسويغات المفبركة هذه، إنه هذا ما راح يتضرر وهذا بيرضى، وأصلا هذول يمكن هم أخذين علينا وحنا ما ندري، يمكن أخذين علينا وحنا ما ندري. وبعضهم يدخل لمحل قريب له أو صديق فيأخذ بسيف الحياء، وهذاك طبعا لن يطالبه لأنه قريب يستحي طالب، هذا حرام أيضا. فتسأل واحد صاحب محل كيف ماشي الأمور، والله محلي رايح للأقارب والأصدقاء والأرباح ما فيه، كل واحد يجي يأخذ ويمشي، لأني صاحبه يأخذ ما يدفع، بعدين لأني قريبه فعندي أرباح. وبعضهم يظلم ويدعي أن الجنس هذا من البشر ما يصلح معهم إلا كذا، يعني يمكن يضرب كف، ومع النهي عن ضرب على الوجه سبق أن ذكرنا ليش. طيب يقول هذول ما يمشوا إلا كذا، لازم بالجزمة. يا ابن الحلال، هذه قاعدة الجزمة ليست صحيح. يعني ترى الضرب في يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، هذه يعني فلا بد من العدل والأمانة وكف الظلم، والمظالم ستوفر ليوم القيامة. ومن يعني سبحان الله، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي. وبعضهم يأكل مال بحجة أنه كافر، كثير يعني مثلا يفك برامج كمبيوتر يقول كفار. طيب أي كافر يحل ماله حلال؟ ولا في كفار معينين مثلا الحربي، ثم لو مال الحربي حلال تحطه في جيبك، ولا مثلا يمكن لازم يروح لبيت المال؟ ثم الشركات هذه وإن كان منشأها في بلاد الكفر، لكن في أسهم كثيرة لها يملكها مسلمون، صح ولا لا؟ يعني في هناك مسلمون في سوق أسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية، فيها مسلمون يملكون، يعني يملكون في الشركات هذه شارين أسهم. فلما تسرق أنت من هذه معناها أنت ظلمت الجميع بما فيهم هؤلاء المسلمين. وهكذا من وجوه الفاسدة في قضية أخذ أموال الغير بغير حق، وإنما تفبرك لها وتخترع أسباب ويعني علل ليست شرعية، ليست شرعية. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طيب هذه مشاركة من بعض الإخوة على الشبكة في حديث لا تغضب، الرد على الجبرية والقدرية، جمع المفتي بين العلم والعقل، التأدب في السؤال، عدم جواز كتم العلم إلا لمصلحة، الحث على الرضا بالقضاء والقدر، فيه معنى قوله وإثمهما أكبر من نفعهما، وتقرير مبدأ المقارنة بين المصالح والمفاسد، بيان محاسن الشريعة، حرص الصحابة على التفقه في الدين، معنى قوله اكلفوا من العمل ما تطيقون، المرء قليل بنفسه كثير بأصحابه، فلا يرى عيوب نفسه غالبا فإخوانه يسددونه، جواز مراجعة العالم في المسألة مع الأدب وحسن الخلق، إنزال الناس منازلهم في النصيحة، الإخلاص في إسداء النصيحة، طلب الوصية رفعة لا منقصة، طلب النصيحة فخر وشرف وليس مذمة، قبول النصيحة من كمال الإيمان، الترك يعتبر عملا ودخول العمل في مسمى الإيمان، وأن العبد يؤجر على الترك كما يؤجر على الفعل إذا ترك لله، والحديث في ثبات العالم على أقواله ومبادئه مهما ألح عليه الناس. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يرقي المسلم نفسه؟ إما مثلا يأخذ ماء زمزم يقرأ فيه ويشرب الماء، أو لو أخذ ماء عادي أيضا قرأ فيه وشرب الماء، قرأ ونفث فيه وشرب الماء، أو اغتسل به فلا بأس بذلك حتى لو كان في دورة المياه، فليس للماء الذي قرأ فيه حكم المصحف. وأيضا يجمع يديه ويقرأ المعوذات وينفث فيهما مثلا في كفيه، ثم يمسح وجهه وجسده بكفيه، أيضا يضع يده على الذي يألم من جسده ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر سبعا. فهنالك في الرقية كيفيات متعددة. ما معنى حديث الصوم جنة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جنة يعني وقاية، فهو يقي نار الشهوات، يقي الإنسان غوائل الشهوات. إذا لزم العمل خروج مع النساء لعرض منتج الشركة هل يجوز؟ إذا كان غير مختلط بهن وما لسنا معه المتعطرات أو في حال خلوة أو تبرج فلا بأس بذلك، لكن يجي واحد يقول والله أنا رئيس الفريق النسائي، وعاد هو رجل طيب وماخذ معه النساء في السيارة ويا ضحك من هنا وخرط وتبرج وهذه متعطرة وبعدين وكلام وسقوط الحواجز النفسية يلا وتداخل، يقول لازم المدير يتداخل مع إيش مندوبات المبيعات ويمزح ويضحك، طيب خلاص ستثور الشهوات وسوف يعني يدخل الشيطان وتنفتح أبواب الفتن ويصير فيه نظرات الإعجاب والعشق والافتتان والشيطان ما مات. هل الغيبة من كبائر الذنوب؟ فيها تفصيل، يعني قد تكون لفظة تكون من الصغائر، قد تكون يعني قال عنه كلاما يعني في غاية السوء، قد تكرر منه حتى لو قلت هذه كلمة، هذه صغيرة لأن كلمة غيبة صغيرة لكن أصر عليها فتصبح كبيرة. الذي ابتلي بسلس البول وانفلات الريح ويتوضأ لكل صلاة ويشق عليه المحافظة على وضوءه، هل يرخص له الصلاة في بيت منفردا قبل أن ينتقض وضوءه؟ نعم، إذا واحد قال أنا ما أستطيع أحافظ على وضوئي مدة مشي للمسجد والصلاة، بالكاد إذا توضيت أحافظ على وضوئي وقت الصلاة فقط، أيوه هذا ممكن يكون معذورا في ترك الجماعة في هذه الحالة. لكن لو قال لا أنا أستطيع أمسك وضوئي ربع ساعة، نقول خلص خلي وضوءك على الإقامة وروح صلي وارجع، لا تفوت صلاة الجماعة. طيب، يقول ما صليت فروض يوم كامل وبدأت من صلاة الفجر ثاني يوم، هل أقضي ما علي؟ طبعا إذا الواحد نسي صلاة أو نام عنها لابد أن يقضيها، لكن إذا تركها عمدا حتى خرج وقتها لا سبيل إلى قضائها، روح الآن كثر بالنوافل وتب إلى الله، ولأن لله عمل بالليل لا يقبل بالنهار وعمل بالنهار لا يقبل بالليل، إذا تعمد ترك الصلاة حتى لو صلى 70 مرة الآن فات الأوان، على الراجح أن الصلاة المتروكة عمدا أصلها خلاص لا تقبل، روح كثر من النوافل تب إلى الله. ما الفرق بين الحلم والصبر؟ الصبر أعم، إذا كان الحلم مثلا كف الغضب الإنسان ما يغضب فهذا نوع من الصبر، ما حكم قول الشخص هذا جلالك وقدرك أن تفعل وتعطي كما أعطاك الله؟ لا بأس لكل إنسان قدر من الجلال، يعني من كل واحد من العظماء قدر من الجلال. أنا بصراحة ما أدري كيف أشرح مشكلتي، بس باختصار دائما أرتبك من الناس وأحس أنه أي كلام وجه لي سواء كان قبيح أو حسن، وعيبي ما أعرف أني أكون علاقات مع الناس وأضع ضعف وأعصب وأرتبك، وعندي بالجامعة عروض برزنتيشن وأرتبك، وصوتي يخفت ويعلو ويقوى ويضعف، ومالي طبقة صوت معينة. وعلى فكرة لما أتكلم أحرك يدي كثيرا، وهذا يشتت اللي معي ويربكني ويربكهم، وأتأثر بالناس اللي حولي، ولما أسوي شيء خطأ ما يصير لي وجه أقابل الناس أستحي. ما أدري كيف أبعد عني هذا الشيء وأخليه بيني، وكيف أقوي نفسي. طيب، الواحد لا يحشد على نفسه كل السلبيات ويقول أنا متصف بها وما في أمل أتخلص منها فيحبط وييأس. لا، خذها واحدة واحدة، ثم يعني كل الناس ما عندهم مثل هذه؟ كم واحد من الناس يرتبك، وكم واحد من الناس صوته يتهدج إذا جاء يخطب؟ يعني كل الناس خطبة الآن، أنت تقول أنا برزن ما أعرف. لو جيت جبت الناس اللي في خطبة الجمعة، خلي الخطيب ما يجي ويقول يلا يا أخوان واحد يطلع يخطب، كم واحد مستعد يطلع يخطب؟ نادرته. فقد يتصور واحد احيانا انه يعني هو ما عنده شخصيه، وهو خواف وهو جبان وهو وكل اكثر الحاضرين يعني ما عندهم نفس يعني الجرأة المطلوبه هذه التي يظنها. ونحن مشاهد يعني مره قالوا، ذكروا لي قصه واحد خطيب قريه كبير في السن، وجاء طلع المنبر طلع الاوراق طلع النظارة ما في نسيها، وقل ما أشوف من غير نظارة. طيب وبعدين؟ قال وصار الناس وقع في حي صبيص وحالة، وبعدين قلت والناس طيب وبعدين؟ قال وصاروا الناس كل واحد يعطي نظارة حتى كذا، لا ما صلح يرجعها حتى ما صلحت، كل مقاسات الناس تختلف. طيب وبعدين؟ قال بعدين صلينا الظهر. تصور النظارة بسبب النظارة ضاعت صلاة الجمعة. قلت طيب يعني ما في، أليس منكم رجل رشيد؟ لكن يأخذ المصحف يطلع، ما هو هذا الخطيب ولا غيره يقرأ قل والله أحد؟ يعني لو قال واحد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قل والله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجلس ورجع قام الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اغفر المسلمين، اللهم صل على محمد، ونزل خلاص. يعني إذا ما حصل إلا بهذا، وعظهم بآيات من القرآن خلصنا، صارت خطبة يعني مثلا عشان خلاص ما في نظارات، راعت الخطبة وصلينا الظهر ومشكلة مصيبة يعني كبيرة. فهذا حال بعض الناس، أنه تهويل الأمور ثم البناء عليها ثم الخروج بنتائج الفشل الذريع. وكم من يعني مساجد في خطبة الجمعة مثلا غاب الإمام، ما يقول وطلع ما حد يبغى يطلع مع بعض، قالوا أحرجوا واحد، يلا قم قم يلا، وقام المسكين يعني وحرج طلع فوق المنبر، ولما اعتلى المنبر ونظر للناس قال ليش كلكم تطالعون فيني أنا؟ طب طبعا يعني الخطيب يطالعون فيه، يعني توقع مثلا تطلع واحد يطالع في الجدار يعني، واللي طلع كذا وقف بعدين اغمي عليه طاح، نقلوه على المستشفى. فاذا ليس كل الناس عندهم الجرأة هذه، ولا يتخيلوا مثلا هذا الاخ يقول انا اللي انا وانا وانا، ثم في اشياء ما تجي الا بالميران بالتعود. خلاص تعود مره، جيب اثنين اخطب فيهم، جيب اخوك الصغير وولد الجيران يلا اخطب، بعدين زود العدد. اول ما تبغى تخطب راح اخطب لك في مسجد عاجم، حتى لو رفعت ونصبت وكسرت وخلاص كلهم مثلك مثلهم. فالشاهد يعني هناك طرق ووسائل كثيرة للتعود على الإلقاء والخطابة، وستبقى أول ما تمسك أنت الآن لو جيت تبدأ بالخطابة يمكن أول شيء تحط الورق في وجهك كذا عشان ما تشوف أحد. هذه يسوي بعضهم، يقول والله أنا أول ما طلعت أخطب حطيت الورق في وجهي كذا، سترت وجهي حتى ما إحراج. بعد ذلك خلاص تبدأ الأمور تسلك الأمور خلاص، وتصير ممكن تخطب بدون أوراق، المسألة دربة. فلذلك لا تيأس، والواحد يعني أول صحيح أول الأمر فيها مشقة، لكن هذا ما يستمر إلى النهاية. فارفق بنفسك وقم بالتدريبات، في دورات للخطابة والإلقاء، ممكن تأخذ دورة من هذه الدورات. ثم يعني ليس كل تصرف يتصرفه أمام واحد أمامه خلاص يضعف وينهار منه، ونظر الناس إليك وأنت تتكلم هذا الطبيعي يعني، بل هذا لو أعرضوا عنك لقيل هذا من قلة الأدب، يعني إنه واحد يتكلمهم منصرفين عنه، وربما بالعكس يغضب يقول ليش الحين أنا أتكلم لمن الجدران. وينبغي على الناس أن يراعوا أيضا ويساعدوا هذا اللي يتكلم، يعني ما ينتق مثلا انتقاد وضحك وسخرية. قيل إن أميرا اعتلى المنبر فيما سبق من الزمان فأرتج عليه، عن أرتج عليه هذا تجده باب من أبواب في كتب الأدب، باب من أرتج عليه يعني من استغلق عليه الأمر لما طلع، ما كان يخطبون أوراق، فيعتري المنبر ليتكلم، سبحان الله يعني تستغلق عليه الأمور ما يعرف يجيب شيء. فبعضهم كان يوصي بالصبر ويقول اصبروا وسيأتي الله بالفرج حتى تنفتح الأمر. بعضهم ينسى الكلام مع هول الموقف، ينسى الكلام فيحتاج إلى وقت ليستجمع. قصر العبر، قصر الجمل وانت تتكلم، قصر الجمل وقصر الكلام خلاص، يعني لا تجيب جمل طويلة واختصر 5 دقائق يعني جمل مختصرة أحسن من نص ساعة بجمل ملكلكة ومرخبطة. قصر الوقت. قالوا إنها واليا قام فأرتج عليه ما عاد يستطيع، فرأى رجلا أصلع فقال هذه صلعتك السبب اضربوه. عزو الأشياء إلى أسباب ما لها دخل، اشتخر صلعة هذا هو هذا السبب الآن الذي أرتج أغلق عليك بسببه. يقول إحدى الأخوات تعمل في شركة بها فرع بيع بطاقات التسليف، فهل عملها حرام؟ إذا كان تسليف بالربا طبعا يعتبر حرام، تسوق بطاقات فيزا بالربا، الناس تقترض من البنك، صاحب البطاقة ما عنده رصيد فيروح يأخذ من البنك ثم يدفع بزيادة، طبعا هذا تسويق للربا. طيب استخدام البرمجة اللغوية العصبية في تحفيظ القرآن، شو يا أخوان الحفظ ترى ما راح نجيب أكثر من الذي أتى به السلف، لأن هم الحفاظ يعني نادر الآن اللي على حفظ السلف أو يحفظ كالسلف، نادر. حتى قالوا إن التلوث اللي أصاب المآكل والمشارب والزراعات والأطعمة أثر حتى في حفظ الناس، وتعقيدات الحياة والهموم الكثيرة والغموم الكثيرة أثرت في حفظ الناس، وكثرة المخترعات. يعني مثلا الآن أنت يقول يعني الآن مثلا البيت إيش فيه وبيت واحد من السلف إيش كان فيه، الآن بيت فيه ممكن تكون مثلا 1500 شغلة، ممكن تكون بيوت السلف من زمان ما فيها 5-6 شغلات، صارت العقول مشغولة بكثير، ما في الصفاء. من أول كانت قصيدة تقرأ مرة واحدة ولو 100 بيت على شخص فيسردها مرة على طول، من الذي يفعل ذلك الآن؟ نادر جدا. فبعض الناس يتصور أنه نجيب برمجة لغوية عصبية راح نطلع حفاظ، ما هو كذلك. مسألة الحفظ معروف، إيش سبب الحفظ الأصلي؟ كثرة التكرار. يجيك واحد يطور يقول طيب نسوي روابط، مثلا نسوي روابط بين هذا الشيء وهذا الشيء، نسوي روابط كذا، ممكن تنفع إلى حد ما، بس ترى ما هي يعني هي الأساس في الحفظ أنك تسوي روابط رياضية، وهذول إذا قسمتهم على 12 وهذول يطلع هذا الرقم، وإذا ضربت هذه 5 تطلع هذا، وبأحفظ أرقام التليفونات، بعض أرقام الهواتف، بعض يحفظ يعني شو اسمه علاقات بين الأرقام؟ ممكن، لكن هذه يبغى لها عقلية رياضية، ونادر من الناس يعني. يبقى سبب الحفظ التكرار، أحد لما يحفظ، وكثير الناس من لا يحفظ يدرب نفسه، ولو حفظ نصف المنطق ماشي. يقول واحد اتصلت بشخص ما حصلته، خرجت جدته قالت ما هم موجود، قلت طيب خلوا يتصل علي، قالت كم رقمك، قلت اكتب 8 6، قالت لحظة وبعد وين، قالت هي واللي بعده 6 4، قالت لحظة اصبر شوي ومدة حتى يقول بعدين يعني أخذت كم، ربع ساعة وأنا ملي الرقم. فلما جاء صاحبي قلت لي يا أخي إيش فيك أنا ملي الرقم جدتك تقول على الخط، قال لي هذه سيب الفصفص. قال شلون يعني؟ قال جيب 8 تحطهم مع بعض، بعدين 6 تحطهم مع بعض، بعدين تسوي له أكوام، تكتب الرقم بعدد حبات الفصفص مجموعات، خلاص هو هذه حيلتها، خلاص ما تحفظ إشي. وعين إنسان إذا كبر في السن تبغى يحفظ مثل الشاب، ليس كذلك. قضية البرمجة فيها حق وباطل، فيها صحة وفساد، فيها مباح ومحرم، يعتمد على الإيغال فيها وإلى أي درجة خلطت فيها وثنيات الشرق بإلحاديات الغرب، بأمور طبية صحيحة، بأمور واقعية صحيحة، بتدريب وتمرين صحيح، مع خرافات أخرى، خلطة الـ NLP خلطة. فيجب النظر فيها بحذر، النظر بحذر. عندما يكون الإنسان ينزل منزله عند الله وسارع وعزم مهمة عالية، تقف أمامه ابتلاءات عظيمة وتوقفه، فإذا به لم يفعل شيء من سنوات. صحيح بعض الناس يبتلى فيعطل، مثلا يتعطل بالابتلاء عن طلب العلم، لو وفق مثلا بصحة ومال كان الآن حفظ متون وأشياء كثيرة جدا، لكن مسكين ابتلي في جسده، داخل بالمستشفى طالع المستشفى، طالع من المستشفى داخل، من مرض إلى مرض، من عيادة إلى عيادة، من طبيب إلى طبيب. هذا يعني إخوان يحصل ويعيق الإنسان فعلا عن الطلب، ولكن لا ييأس الإنسان. ويونس عليه السلام التقمه الحوت، وأيوب لبس في البلاء، لبث في البلاء 18 سنة، 18 سنة في الابتلاء. أيوب عليه السلام ابتلاه الله بمرض، مرض في جلده، فقذره القريب والبعيد، كل يعني ما بقي معه إلا زوجته واحد من أصحابه أو اثنين بس، وباقي كلهم تفرقوا عنه خلاص 18 سنة، ما أحد يقترب منه، لبث في البلاء 18 عاما. لكن جاء الله بالفرج، جاء الله بالفرج، وأهبط عليه جرادا، رجلا من جراد من ذهب، يعني من كثرة الذهب، رجلا من جراد من ذهب، يعني الذهب الكثير، وهو يحثو يقول لا غنى لي عن فضلك يا رب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة. فالبلاء في فرج، ويرجع الإنسان إلى أمور كانت قد فاتته ويعوض، ثم هو معذور لو فاته شيء بهذا الابتلاء، معذور. وقد يدرك بالصبر على البلاء ما لا يدركه على ما لا يدركه أحيانا بعلم فاته، لأن الصبر على الابتلاء ليس سهلا. فإذا صبر لله ينال درجات، يعني صحيح فاته أشياء في العلم والتعلم، لكن عوض أشياء عوضها بالصبر. إنما المهم أن لا تهبط الهمة بالمعصية، ما هو بالابتلاء، بالمعصية. يقول الأخ من كندا عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يثبت التوبة. ما معنى الحديث؟ الإعراض نوع من الهجر، يعني خلاص يقاطعه ما يكلمه ويعرض عنه حتى يتوب. لي زميل مسجد قريب من بيتهم لكن لا يحب الصلاة في المسجد، ونصحته مرارا ما قال أنا أرتاح في الصلاة في المنزل، وبعض الدعاة يقول من لم يصلي في المسجد فهو كافر، فقال هذا إذا أنا كافر وش الفائدة من الصلاة كلها؟ أي الآن هذا الإنسان مقصر يصلي في المسجد في المنزل وتارك الصلاة في المسجد، ومعروف أن ترك الصلاة في المسجد من علامات النفاق، لا يشهد الصلاة مع المسلمين، لكنه لا يعني أنه كافر. وليس ترك الصلاة في المسجد من المخرجات عن الملة، ما هي من المكفرات. ولا يجوز أن نأتي إلى معصية ونهولها، يعني مثلا هي مثلا صغيرا نسويها كبيرة، هي كبيرا نسويها كفر، ما يجوز، لأن هذا كذب على الله. أن تقول هذا كفر وليس بكفر، هذا كذب على الله. ولا يجوز معالجة الانحراف بانحراف آخر، يعني يجي على هذا مثلا هو ما يصلي في المسجد، يجي نقول تارك الصلاة في المسجد كافر، ما يجوز. إيش سوينا؟ نبغى نعالج، نبغى نعظه، يعني هذا وعظ؟ هذا ما هو وعظ، هذا تنفير، وهذا أصلا ضلال، خطأ، باطل، كلام باطل. ما يوعظ بالباطل، يوعظ بالحق، ويقال له بالأحاديث التي وردت: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة أحرق عليهم بيوتهم. وأيضا لما تعظ لا تجيب بس الترهيب، جيب الترغيب أيضا في المقابل، قل له بكل خطوة تخطوها إلى المسجد لك حسنة، ترفع درجة، تمحى سيئة، ذاهبا وراجعا، وإذا انتظرت الصلاة فأنت في صلاة، والملائكة تدعو لك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هات المرغبات، بل هات المرغبات قبل الموت. يعني هناك أصول للوعظ والنصيحة. وبعض الناس قد تكون عنده شبهة، شبهة مثل هذا، يقول أنا أخشع في المنزل أكثر. تقول له يا أخي قد يكون صحيحا، ولكن كم يفوتك من الأجر إذا تركت الصلاة في المسجد؟ وإذا أنت التمست، لنفترض كلامك صحيح في أن درجة الخشوع في المنزل أعلى عندك، فهذا العلو ما هو، مستحب ولا واجب؟ مستحب. لما تترك الصلاة في المسجد تركت إيش؟ واجب. فهل يجوز لك أن تترك واجب من أجل مستحب؟ يعني الناس تحتاج إلى نقاش، إقناع، نقاش عقلي. يقول: ذكرت أن أفضل طريقة لعلاج السحر هي استخراج السحر وإتلافه، فهل هناك طريقة شرعية لاستخراج؟ الاستخراج يعني لابد البحث عنه، كيف سيستخرج يعني؟ فيبحث عنه ويستخرجه. النبي عليه الصلاة والسلام علم بالوحي، وأنه في رعوفة عند بئر ذروان دفن هناك في مكان خفي، وأرسل عليا لاستخراجه، أتلف السحر. فإذا كيف يعرف يعني؟ بالبحث. أما نروح نسأل السحرة، ما لا يدلون، وإذا دلوا ممكن يدلك على شيء تبقى أشياء، وممكن يدلك على شيء ليس هو السحر حقيقة، وقد يكون السحر في مكان آخر، السحر هذا وذاك سحر تمويه يمكن. فلذلك لا يوثق بهم، لا يوثق بهم البتة. بعض الغواصين في بعض الشواطئ، يعني من المحتسبين في بعض المدن الساحلية، يعني يحتسبون الأجر في البحث عن مثل هذا وإتلافه، لأن بعض الأسحار تلقى في البحار، بعض الأسحار تلقى في البحار، يعني يصل من مكر وكيد السحرة أنه يقول له خذ السحر هذا روح أرميه في البحر حتى ما يصل إليه المسحور. فبعضهم يعني يحتسب الأجر في هذا في الغوص، وإذا وجدوا أشياء من هذه يبحثون عنها يتلفونها، ويجدون كثير، يجدون منها عدد يعني ويتلفونها. فقد يكون بهذا العمل انتفع واحد من المساكين المسحورين وهو لا يدري ولا يشعر ذاك. فمن وجد سحرا، وواحد قال وجدت شيء فيه طلاسم وشعر وكذا وكذا، ايش اسوي؟ نقول اتلفه، احرقه، اقرا المعوذات عليه واحرقه، فكه، فكه عن بعضه واحرقه. طيب، هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد.